وألحقنا بالصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ومنارا للسائرين وحجة على الناس أجمعين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنحييكم بتحية الإسلام الطيبة الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلاما، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يتجدد اللقاء ويتجدد العطاء بعلمائنا ومشايخنا، ونحن اليوم على موعد مع عالم من علمائنا، وهو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في محاضرة بعنوان فاستقم كما أمرت. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وإلى فضيلته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أشكر الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به علينا من نعمة الإسلام وبعثة هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ثم أشكر لمعالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد العقلة والقائمين على هذا الصرح العلمي العريض الذي أسس إن شاء الله على التقوى، وسيظل بإذن الله منارا للخير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي شع منها النور والجهاد والدعوة والعلم في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة، إن عنوان المحاضرة أو الكلمة كما سمعتم في معنى قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي هذه الآية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، يأمرهم بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فاستقم تماما، قال كان الاعتدال والمتقية فهي بين طرفي نقيض بين الغلول والزيادة وبين التساهل والتضييع بين الفقر والتغيير وهذا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه كما رسمه له ربه جل وعلا في هذه الآية الكريمة وهو منهج للأمة إلى أن تقوم الساعة فاستقم كما أمرت كما أمره الله جل وعلا لأنه عبد لله مبلغ عن الله قدوة لعباد الله وكذلك من تاب معه من صحابته ومن تاب بعدهم كلهم يسيرون على الاستقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى من غير إفراط ولا تفريط ومن غير اتباع ولا إشداد كما أمر فهو يسير على ما أمره الله جل وعلا لا يتعدى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ فإنكم بدعة ضلالة فالاستقامة إلى شيئا لم يشرعه الله وإما أن يتكاسل ويخالف فلا بد من تعلم العلم النافع، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالعمل إذا مرتبط بالعلم، فعلم بلا عمل هذا مغضوب على صاحبه، وعمل بلا علم هذا ضلال. ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وإلا لم يكن لهذه الكلمة فائدة، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأنه نفى من يقول ربنا الله لكنه لا يستقيم عليها ويقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله ولكنه لا يستقيم عليه، أو يقول آمنت بالله ولكنه لا يستقيم على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيره، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، لأن هناك من يقول ربنا الله وهناك من يقول آمنا بالله لكنه لا يستقيم على ذلك، إما بأن يشرك بالله عز وجل ويعبد معه غيره كحال كثير ممن يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يعبدون غير الله من الأضرحة والقبور والمزارات، فينبحون لها وينذرون لها ويهتفون بأسماء أصحابها ويتضرعون إليها في تدريج الكروبات وقضاء الحاجات، فتسمع من يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا فلان، يستنجدون بهم وهم أموات غير أحياء لا يسمعون من دعاهم ولو سمعوا من استجابوا، فهم يقولون لا إله إلا الله فلم يستقيموا عليها، بل أشركوا لله عز وجل ما لم ينزل به سلطان. وهناك من يقول لا إله إلا الله أو يقول آمنت بالله لكنه لا يستقيم على ذلك، إما لا يستقيم أبدا وذلك كالمنافقين النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، قال الله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، يقولون آمنا بالله ولكنهم لا يستقيمون على ذلك في قلوبهم، وإنما قالوا هذه الكلمة لمصالح دنيوية وهم لا يعتقدون معناها ولا يؤمنون بمدلولها ولا يعملون بمقتضاها، أولئك هم المنافقون الذين قال الله جل وعلا فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون آمنا بالله. قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. فهم يقولون لا إله إلا الله ويرفعون بها أصواتهم لكن ليس لها ركيزة معتقد في قلوبهم وليس لها تأثير في أعمالهم، وإن صبروا وقاموا وحجوا وجاهدوا إلا أن هذا في الظاهر لا في الباطن والعياذ بالله. فهم لم يستقيموا على هذه الكلمة. وهناك من لا يستقيم عليها استقامة كاملة، بل يكون عنده نقص عظيم في الاستقامة، وهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون في بعض المؤمنين. أما النفاق الأكبر فلا يجتمع معه إيمان أبدا، لكن النفاق الأصغر قد يكون في بعض المؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حجج كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذا هو النفاق الذي حذر وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال: أقوهما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا من النفاق الأصغر، وكذلك الكذب، وكذلك الغش في المعاملات، وكذلك الفجور في الخصومات، وكذلك إخلاف الوعد، وكذلك الخيانة للأمانة. هذا نفاق. إذا قدر من مؤمن نقص إيمانه وصار منافقا النفاق الأصغر. والنفاق في تعريف الجامع لنوعيه الأكبر والأصغر: النفاق هو إظهار الخير وإبطال ضده وإبطال الشر. فليحذر المسلم من هذا النقص في استقامته وفي إيمانه. نعم، قد يكون عند المسلم أو عند المؤمن شيء من عدم الاستقامة الكاملة، لكن الله شرع له الاستظهار. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واسترجعوه. استقيموا إليه واسترجعوه، استرجعوه عما يحصل من نقص الاستقامة. الاسترهار يجبر هذا النقص. استقيموا إليه واسترجعوه. أمر بالاسترهار مع الاستقامة، لأنه ربما يحصل نقص فيها تجبره بالاسترهار. فاستقيموا إليه واسترجعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تحصوا. لا أحد يستطيع أن يستقيم الاستقامة الكاملة. لن تحصوا، ولكن الاستغفار يجبر ما يحصل عنده من نقص. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة تعين على الاستقامة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة أمرها عظيم، وهي تعين المسلم على الاستقامة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها أكبر من ذلك وهو ذكر الله جل وعلا، ولذكر الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة لعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. سددوا وقاربوا، يعني لم تستطيعوا، والتسديد الثاني المقاربة، المقاربة من التسديد، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، لأن العمل لا يعادل أقل نعمة من نعم الله على العبد، بل إن العمل نعمة من الله جل وعلا، فهو لا يقابل نعم الله عليه، ولو حاسبه الله على نعمه لهلك، ولكن الله يعفو ويتفضل، ويكون العمل صالح سببا لرحمة الله وسببا لدخول الجنة. فالجار في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هي دار السببية وليست دار العوض، لأن الجنة ليست عوضا للعمل، لأن العمل لا يبلغ شيئا من نعم الله عز وجل. ولو حاسب الله عباده على نعمه عليهم وتقصيرهم في حقها لما دخلوا الجنة ولعذبهم، وهو غير ظالم لهم، لو أجرى عدله عليهم لما دخلوا الجنة ولعذبهم، وهو غير ظالم لهم كما في الحديث. ولكن الله جل وعلا يدخلهم الجنة برحمته وبسبب أعمالهم، فالدار دار السببية وليست دار عوض، فليست الجنة ثمنا للعمل، لأن الجنة لا تدرك بالأثمان. أيها الإخوة، الاستقامة تكون في الاعتقاد، وتكون في العبادة، تكون في العقيدة وفي العبادة، وتكون الاستقامة للشهادة والحكم على الناس وعلى الأشخاص. أما الاستقامة في العقيدة فكما سبق أن الإنسان إذا قال ربي الله، أو قال آمنت بالله، فإنه يستقيم على ذلك، فلا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله، ويخلص العبادة لله ويترك عبادته ما سواه. وقليل في هذه الأزمان المتأخرة ومع خشوع الجهل أن يتنفس بهذا العمل، فتراه يكثر من لا إله إلا الله وآمنت بالله، لكنه في مجال العبادة يعبد غير الله كما ترى، ويشرك بالله عز وجل. وإذا قيل له في ذلك قال: الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق أو يرزق مع الله، أما هذا الذي نعمله مع الأولياء والصالحين إنما هو توسل بهم وليس شركا. لا سبحان الله، هذا هو قول المشركين الأولين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، تقروا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه هي مقالة المتأخرين تماما، يقولون نحن نتوسل بهم إلى الله ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله، والأولون يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ألم يتنبهوا لهذا؟ وكذلك في الأسماء والصفات، أسماء الله والصفات، الله جل وعلا وصف الله جل وعلا سمى ووصف نفسه بأسماء وصفات في كتابه الكريم، ونبيه صلى الله عليه وسلم سمى ربه ووصفه بصفات في الأحاديث الصحيحة. لكن حصل في ذلك انحراف عن الاستقامة في الأسماء والصفات، فمن الناس من غلا في التمجيد حتى نفى الصفات عن الله بحجة أنها تشبه صفات المخلوقين، والله لا شبيه له ولا مثيل له، فنفاها لزعمه لأجل أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، فعطله من أسمائه وصفاته بهذه الحجة، ولم يعلم أن هناك فارقا بين أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم، فظن أن الله إذا سمي أو وصف بهذه الأسماء والصفات أنه يشبه خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. ومن الناس عمل هو على النقيض، من غلا في الإهلاك حتى شبه الله بخلقه، وهم المنزلة. أما السنة والجماعة فهم استقاموا ولله الحمد وتوسطوا، فأثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذا هو الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله، وكما أمر الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت. وهناك من انحرف في القضاء والقدر، والقدرية النفاة والقدرية المثبتة الذين غلوا في إثبات القدر، فالمعتزلة غلوا في إثبات في أفعال العباد حتى ظنوا أو اعتقدوا أن العباد يخلقون أفعالهم دون أن يكون لله فيها تقدير سابق، فهم يفعلونها استقلالا وليس لها ارتباط بقضاء الله وقدره. هؤلاء هم المعتزلة، غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا مشيئة الله وقدر الله سبحانه وتعالى لها. وهناك من غلا في إثبات مشيئة الله وإرادة الله لأفعال العباد حتى قالوا إن العبد ليس له اختيار وإنما يفعلها اضطرارا وهو مجبور وهم الجبريل. قال إن العبد يفعل بدون اختيار، بل هو مجبور كالآلة، كالآلة يحركها الصانع، وكالريشة في الهواء، وكالميت مع الغاسل، ليس له اختيار ولا إرادة. وهؤلاء هم الجبريل. أهل السنة ولله الحمد استقاموا في هذا الأمر، فأثبتوا لله مشيئة وإرادة وأفعالا، وأثبتوا للمخلوق أيضا مشيئة وإرادة، لكنها داخل إرادة الله ومشيئته. فذلك كما في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل للعباد مشيئة في قوله وما تشاءون، وجعلها مربوطة بمشيئة الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأولها رد على القدرية النفاة، وآخرها رد على القدرية المجدرة. وهذا هو الاستقامة على دين الله. هناك أيضا استقامة في العبادة، استقامة في العبادة بين الإفراط والتفريط، بين الغالي والجافي. فيتوسط الإنسان في عبادته لله عز وجل بلا غلو وإفراط وبلا جفاء وتساهل. جاء نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه يسألونهن عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبتلوا به. فلما أخبرنهم بأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم تقالوها، ولكنهم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذلك وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنا. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتجوز النساء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب غضبا شديدا، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتجوز النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فرد عليهم غلوهم في العبادة وزيادتهم في العبادة، وردهم إلى سنته صلى الله عليه وسلم التي هي الاعتدال والخير والصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس لله وأتقاهم لله وأعلمهم بالله عز وجل. فهو قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما الطرف الثاني فهو المفرط الذي يغير أوامر الله، يغير أعظم العبادات بعد التوحيد وهي الصلاة. يغيرون الصلاة التي فرضها الله على العباد في اليوم والليلة 5 مرات، فمنهم من لا يصلي أبدا ويترك الصلاة متعمدا، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه لا يصلي، فهذا كافر. وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العبد الذي بيننا وبينه الصلاة، ومن فرضها فقد كفر. قال تعالى عن أهل النار: من سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أول ما أجابوا عن سبب دخولهم النار: لم نكن من المصلين. وقارن سبحانه ترك الصلاة مع التكذيب. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفي هذه الآيات أيضا قرنه مع التكذيب: وكنا نكذب لم نكن من المصلين، إلى قوله تعالى: وكنا نكذب ليوم الدين. فهذا دليل واضح على كفر تارك الصلاة متعمدا من غير عذر. فإن المسلم لا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام عقله باقيا، لكنه يصلي على حسب حاله. فالمريض يصلي على حسب حاله، المسافر يصلي ويقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين. في حالة الخوف لا تسقط الصلاة، بل ولا صلاة الجماعة حتى. والخوف الشديد فيمتدكم فرجالا أو ركبانا، فلا تسقط الصلاة بحال. وهؤلاء تركوها لذي الكلية، فكيف يقال إنهم مسلمون؟ وكذلك لو صلى الإنسان لكنه ترك الصلاة في الوقت، لم يصليها في الوقت، فهذه لا تقبل منه، لأنه لم يصل الصلاة التي أمر الله بها في الوقت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا يضيعها ويفردها عن وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سماهم مصلين فدل على أنهم لم يتركوها، ولكنهم لم يصلوها على ما فأخرجوها عن وقتها. فهؤلاء هم الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ومعنى إضاعة الصلاة إضاعة الوقت، فهم لا يصلون في المواقيت، لا يصلون مع الجماعة التي أمر الله أن تقام في جماعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الصلاة في الجماعة، وشرع النداء لها: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. كل هذا لم يلتفتوا إليه، فصاروا يصلون صلاة على حسب أهوائهم ورغباتهم، لا على حسب ما شرعه الله جل وعلا. فهذا من إضاعة الصلاة، وهذا طرق التوحيد للإفراط في العباد. الاستقامة في الحكم، فمن ولي الحكم بين الناس فإنه يجب عليه الحكم بين الصفوف. قال تعالى: وأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعنكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وكذلك الاستقامة في الشهادة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيكون الإنسان مستقيما في شهادته لا يحيف مع قريبه أو مع صديقه ولو على أنفسه بل ولا على نفسه يحيف لنفسه فليعدل مع نفسه. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل حتى مع الكفار الذين تبغضونهم بغضا في الدين لا من الولى والبراء لا يحملكم بغضهم لهم ومعاداتكم لهم في الدين على أن تظلموهم وأن تدوروا عليهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا هو العدل في الشهادة والقول. قال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. فالإنسان يعدل في أقواله وأفعاله وشهادته وحكمه بين الناس. وكذلك الحكم على الأشخاص لهذا أهل السنة والجماعة توسطوا لأصحاب الكبائر التي يدون الشرك يعني فلم يحفوهم الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية فالعاصي كامل الإيمان والطرف الآخر الذي يكفر أصحاب الكبائر التي دون الشرك وهم الخوارج والمعتزلة من قال بقولهم يحكمون على الزاني والسارق وشارب الخمر وأكل الربا يحكمون عليهم بالكفر والعياذ بالله ويقلدونهم في النار. هذا غلو في الحكم على أصحاب الكبائر. أهل السنة توسطوا واستقاموا في الحكم عليهم فقالوا الكبائر التي دون الشرك لا يكفر بها الإنسان كما تقوله الخوارج ولا يحصل له الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة بل يحصل له إيمان ناقص بحسب ما يفعل من الكبائر فهو مؤمن بإيمان فاسد لكبيرته أو هو مؤمن مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق مطلق الإيمان يعني معه إيمان ناقص وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهم توسطوا في هذا الأمر العظيم بين هاتين الطائفتين الضالتين واستقاموا على الحق وقالوا بموجب الكتاب والسنة. هذه هي الاستقامة. وكذلك الحكم على الأشخاص من أصحاب النحل والمذاهب والأقوال فإنهم يعدلون يعترفون بما معهم من الحق ويعرفون ما معهم من الخطأ فلا يسقطون عن أخطائهم ولا يشتدون عليهم ويجحدون ما معهم من الحق. هذا طريق أهل السنة والجماعة وهو طريق الاستقامة في كل هذه الأمور ولله الحمد والمنة. فهذا هو طريق الاستقامة ودين الاعتدال في كل شيء. وقد ذكر الله جل وعلا جزاء هؤلاء المستقيمين على قولهم آمنا بالله. قال تعالى تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت وعند الاحتضار تنزل عليهم للبشرى في ساعة الحي. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا أو على أولادكم وأقاربكم فنحن نخلفكم فيها، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا للجنة. أبشروهم للجنة وهم ما زالوا في على قيد الحياة في هذه الدنيا عند فراقهم لها، أبشروا للجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كانت الملائكة معهم في الدنيا يصاحبونهم ويسددونهم ويعينونهم على طاعة الله، وكذلك يكونون معهم في الجنة. قال تعالى جنات عدن تجري، قال سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا جزاء المستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وسمعتم جزاء المنحرفين عن طاعة الله وعن الاستقامة على دين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات على دينه إلى يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وأجزل لكم المثوبة وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. شيخنا الفاضل، هناك بعض الأسئلة التي يتطلع طلاب هذه الجامعة إلى الإجابة عليها، وأول هذه الأسئلة أثابكم الله، روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. فما معنى لا تغلوا فيه؟ وكيف يكون الغلو في القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الغلو في القرآن والله أعلم هو أن يحمله على غير محمله ويستدل به على غير مدلوله، كما فعلت الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والقدرية والشيعة وغيرهم، فهم حملوه على غير محمله فغلوا فيه، واستدلوا كذلك أن يستدلوا به على غير ما يدل عليه، كان يأخذوا الآيات المتشابهة ويستدلون بها ويقطعونها عن الآيات المحكمة التي تفسرها وتوضحها، فيقطعون ما أمر الله به أن يوصف. فهذا والله أعلم هو الغلو في القرآن، غلو بالاستدلال وغلو بالعمل به، قد يستدلون بالعبادة ويشكون على أنفسهم، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم. الله إليكم. سؤال، ما باختصار من الأسباب التي تعين العبد على دوام الاستقامة وجزاكم الله خيرا؟
كما ذكرنا في أول الكلمة تعلم العلم النافع، فهذا مما يعين العبد على الاستقامة، أن يتفقه في دين الله. فإن الخوارج ما وقعوا في الغلو إلا لقصورهم في الفقه وتعلم العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتصارهم على فهمهم ورفضهم لفهم الصحابة، فلذلك وقعوا بما وقعوا فيه لأنهم ارتكبوا الجهل والفهم الخاطئ، فهم وقعوا بما وقعوا فيه بجهلهم، ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم ولهم نصوص أصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. فهذا هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه. وكذلك كل من جهل ولم يتعلم فإنه وإن أراد الاستقامة فإنه قد يظن شيئا أنه استقامة وهو انحراف وغلو وإفراط أو تفريط.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، إنا نحبك في الله، والسؤال: هل يعذر المشركون الذين يعبدون القبور والأضرحة بالجهل؟ وهل من شروط إقامة الحجة فهم الحجة والاقتناع بها، أم يكفي في ذلك بلوغ الحجة، بلوغ يعني المعتبر في ذلك؟ أفيدونا عذابكم الله.
أنا أتعجب من قولهم يعذرون بالجهل. الجهل إلى متى؟ هذا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم زال الجهل، ووجد العلم وانتشر ولله الحمد، وهم يقرؤون القرآن ويجودونه، فربما يقرؤونه بقراءات سبع أو عشر. أين الجهل وهم يقرؤون تحذير من الشرك والتحذير من الكفر، تحذير من المعاصي وبيان المحرمات في القرآن؟ فهؤلاء بلغتهم الفكر وهم عرب، والقرآن بلسان عربي مبين، فمن بلغته الحجة وهو عربي قامت عليه الفكر، لأنه بإمكانه أن يفهمها، لأنها بلغته بإمكانه أن يفهمها، وما لا يفهمه يسأل عنه أهل العلم. فهو يكفي أن القرآن يبلغه إذا كان عربيا. والله جل وعلا قال لنبيه فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن: ومن بلغ، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فجعل مجرد بلوغه لهؤلاء العرب أنه كافر، لأنهم يفهمونه، وبإمكانهم أن يسألوا من يفيدهم في هذا. أما الذي لا يفهم العربية، الأعجمي الذي لا يفهم العربية، فلا بد من إبلاغ الحجة له من تفهيمه له، لأنه لا يفهمها، قد تقرأ عليه الآية والآيات أو القرآن ولا يفهم، فلا بد أن تبين له. ولهذا تترجم معاني القرآن، تترجم معاني القرآن لغير العرب لأجل أن يفهم القرآن. فالحاصل أن العربي يكفي بلوغ القرآن له، لأنه من استطاعته أن يفهم إلى عراج. وأما غير العربي فلا بد أن يفهم معنى الحجة.
بارك الله فيكم وشكر سعيكم. سؤال: أود من فضيلتكم أن تبينوا لنا ضوابط العذر بالجهل المانع من تكفير المعلم.
كما ذكرت لكم، المانع هو الجهل الذي لا يمكن جواله، لأن كان منقطعا ليس عنده من يبين له، وكان في أرض منقطعة لم يبلغه شيء عن الرسول ولا عن القرآن ولا عن، فهذا يكون حكم أهل الفكرة، وكمصكم أهل الذكرى الله أعلم بحاله ويبين له ذلك، ولا لابد من إقامة الحجة عليه. أما الإنسان الذي يعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع القرآن فهذا قامت عليه الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هي نصيحتكم للطلاب الذين في بلادهم مظاهر شركية ظاهرة، كيف يقبعون بالتوحيد وهم مع ذلك يخافون عاقبة الدعوة من قتل أو ضرب؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
فلازم أن نبينوا حسب الاستطاعة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في وأهل الأرض كلهم إلا من شاء الله عن الكفر، ومع هذا بلغ الرسالة ودعا إلى الله كان في مكة يقتصر على الدعوة والبيان البلاغ ويصبر على ما يناله وينال أصحابه من الأذى. فلما هاجر إلى المدينة وتكون عنده جماعة قوية من المسلمين حينئذ أمره الله بالجهاد لمن عاند وأصر على الكفر ودعا إلى الكفر. فالحاصل أنهم يدعون بحسب ما يستطيعون، يدعون بالبيان بالوعظ بالتذكير بالتعليم، تعليم الناس شيئا فشيئا.
أحسن الله إليكم. هل من يحافظ على الأذكار اليومية يصاب بالمس أو السحر أو العين؟
الله أعلم، هذه أقدار الله سبحانه وتعالى. قد يقول أنه يأتي بالأذكار من غير إقرار لمدلولها أو من غير اعتقاد لمدلولها، لا تنفعه الأذكار إذا كان يأتي بها مجرد كلام بدون اعتقاد وبدون توكل على الله سبحانه وتعالى. أما إذا جاء بها مع التوكل على الله ومع الإيمان بها فإن الله ينفعه بها.
سؤال: الذي يحس بقرب موته في بعض الأوقات وهو على الفراش ويشعر بأن هناك وقت محدد سيموت بعده كحصول شيء ما، فيقوم مذعورا ذاكرا لله شاهدا ومهللا ومكبرا، هل هذا علامة خير واستقامة أم لا؟ أجيبونا مأجورين.
يقول حال ذكر الله والتهليل كلام الخير إن شاء الله، إذا صحبه نية صالحة وتوبة صادقة. أما أنه إذا فزع ذكر الله قال آمنت بالله ثم إذا راح الخوف عنه عاد إلى ما كان عليه من الانشراك والمعاصي فهذا لا ينفعه هذا الكلام لأنه يعني مؤقت.
أحسن الله إليكم. ما حكم الغناء والمعازف في الإسلام جزاكم الله خيرا؟
قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لما ذكر الله القرآن إنزال القرآن في أول السورة قال: ومن الناس من يشتري له الحديث، يعني يستعير عن القرآن له الحديث. وله الحديث كما قال ابن مسعود وحلف عليه قال: الغنى له الحديث هو الغنى، وحلف على ذلك. وروي هذا عن غير ابن مسعود تفسير القرآن لتفسير له الحديث بأنه الغنى، وهو لا وهو ذكره الله في مقابل القرآن. فمن الناس من يكون من أهل القرآن ومنهم من يكون من أهل الغنى والمعازف والمزامير، وفرق بين هذا وهذا. فله الحديث حرام بهذه الآية، سماه الله له الحديث وتوعد أصحابه. نعم.
الله إليكم. سؤال: هل الدكتور
حلال؟ وفي الحديث الذي في البخاري أنه سيكون في آخر الزمان أناس يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعاسف. المعاسف هي آلات اللهو، هي آلات اللهو جمع معزفة، وهي الموسيقى ومشتقاتها. فالمسلم يتجنب هذه الأمور ويكون مع ذكر الله ومع القرآن، ولا يكون مع الأغاني والمزامير والطرب غير ذلك مما تعد به الإذاعات والمحطات والتسجيلات. هذا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والغنى قرآن الشيطان، كما أن القرآن كلام الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل: هل الدف حلال أم حرام للرجال بشكل عام؟
الدف حلال له، ولكن رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة الزواج يجري إعلان النكاح، ويكون في النساء يد النساء وفي محيط النساء، هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز الرخصة ونتعداها ونوسع في هذا الأمر، فلنقتصر على مورد الرخصة. وهو في الدفن خاصة دون غيره من آلات اللهو، ما تباح الأغاني والمزامير والطرب لا في مناسبة الزواج ولا غيره، إنما الدفن فقط مع شيء من القصائد بدون تطريق وبدون فن غنائي، وإنما يعني غنى حسب الجاري في العرف، في عرف النساء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أكرمكم الله، ما علاج السحر؟ لأن بعض الناس يقولون في بلداننا نحن نصلي في مكة وهم قائمون على السحر، نصلي في مكة كل يوم جمعة وهم يقومون على السحر.
لا يكفي
أنهم
يصلون في مكانهم، هم لا يصلون في مكة، يحافظون على الصلاة وهم في مكانهم كانوا صادقين،
أحسن الله إليكم. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يأتي ببقية الفرائض فما حكم ذلك؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يأتي ببقية الفرائض،
هل ليس بمسلم إلا لم يأتي ببقية الفرائض واقتصر على التلفظ بالشهادتين وهو متمكن من العمل قادر على العمل وتركه متعمدا، هذا ليس بمسلم. سمعتم ما جاء في الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فإذا كان لا يصلي يحكم غيرها من بقية المعاصي فهو ليس بمسلم. الله جل وعلا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يستقم، لم يستحم على هذه الكلمة، ويأتي بما فرض الله سبحانه وتعالى ويترك ما أمر غير الاستقامة، لا يكفي أنه يقول ربنا الله، بل لا بد من الاستقامة عليها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، فقال له الصحابة كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله إلا بحقها، إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليه. فلا بد من حق لا إله إلا الله، وهو الإتيان في الفرائض وتجنب المحرمات، هذا المقتضى لا إله إلا الله. ليست لا إله إلا الله مجرد قول يقال باللسان، بل لها معنى ولها مقتضى، معناها أن لا يعبد إلا الله، أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ومقتضاها أن تترك عبادة ما سوى الله وأن تؤدي ما فرض الله وتجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولما سئل همام بن المنبه رحمه الله قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وأثناء لا إله إلا الله هو الأعمال والأعمال الصالحة. لا إله إلا الله بدون أعمال لا تفتح أبواب الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لقد انتشر في هذه الأيام ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي. نرجو من فضيلتكم بيان حكم هذا الاحتفال والتنبيه على ذلك.
ما أظن يطهركم هذا، وهذا يبين كل سنة وألف فيه مؤلفات وأيضا تلقى فيه محاضرات وكلمات وبرامج في الإذاعة. تبين الأمر ولله الحمد أن هذا الاحتفال بدعة لا أصل له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أمر به ولا أقر أحدا عليه، ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا فعله الصحابة كلهم القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث ولا القرن الرابع، إنما حدث بعد المئة الرابعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لما جاء الباطنيون استولوا على مصر، والباطنيون شيعة باطنية استولوا على مصر، فإنهم جاءوا ببدعة المولد، وجاءوا أيضا بالبناء على القبور والأرجحة، فجاء معهم البلاء والشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا لما كان النصارى يحتفلون في مولد المسيح وقد ابتدعوا هذا، من جملة ما ابتدعوا قلدهم بعض المسلمين فصاروا يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقول فهو منهم، وحذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في حقه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد، قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في حقي كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما نصيحتكم للشباب اليوم في ظل كثرة الفتن؟
نعم، عليهم الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤالي هل النار والجنة مكانهما في الأرض أم في السماء، وهل تفنى الجنة والنار؟
الله أعلم، لكن الجنة في السماء. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق هو المطر والله أعلم، وما توعدون هو الجنة، الجنة في السماء، وأما النار فهي في سجين تحت الأرض السابعة والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط أن تكون
الشيخ تعالى قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقبلها قال إن كتاب الفجار لفي سجين. نعم.
بارك الله فيكم. هل يشترط
وأما يعني تكمل أنا وأما لنا الجنة والنار فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان، والقول بأن النار تفنى قول شاذ، أما القول الصحيح والحق أنها لا تفنى ولا أهلها يفنون أيضا، وإنما هم خالدون مخلدون فيها والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم. سؤال، هل يشترط أن تكون الاستقامة في الظاهر والباطن أي المظهر الخارجي؟
الاستقامة في المظهر الخارجي هذا شأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، لا بد أن تكون الاستقامة في الظاهر والباطن.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما المراد بالنفاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم علامة المنافق بغض الأنصار؟
النفاق إذا كان يبغض الأنصار من أجل الدين، من أجل دينه ومن أجل نصرته وجهاده مع رسول الله، هذا كفر يخرج من الملة. أما إذا كان يبغضه لأشخاصهم أو أحدا منهم لشخصه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وهي خطيرة جدا. ولا يبغض، لا يبغض الصحابة إلا منافق، لا يبغض الأنصار إلا منافق.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين دخول المسلم في الجنة بدون عوض منه وبين قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟
تفضل من الله،
هذا
تفضل من الله، ما هو من ذلك الثمن. والعوض وإنما هو تفضل تفضل الله به عليه.
أحسن الله إليكم.
فإذا قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يترمدني الله بقول. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم.
وإذا كيف يعني لو سمحت، كيف يشتري منهم الجنة وهي ملكه، ملكه سبحانه وتعالى، كيف يشتريها منهم؟ إلا أن المراد بذلك والله أعلم أن هذا تفضل منه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. هل ألزم بعمل في حكم مسألة فقهية لم يترجح بها الحكم عندي بقوة أو الأدلة، أو أني أكمل في القولين؟
تصحيح يعني كيف يشتري لهم أنفسهم وهي ملكه سبحانه وتعالى. السؤال:
هل ألزم بعمل في حكم مسألة فقهية لم يترجح بها الحكم عندي بقوة الأدلة؟
لا تعمل إلا بما ترجح فيه الدليل، ما ترجح بالدليل فإنك تعمل به، يجب عليك العمل به. أما المثال يترجح عندك أنت، إذا ترجح عند أهل العلم والثقة هذا يكفي.
أحسن الله إليكم. هل الزهد انتفاع غلطة الناس؟
الزهد هو حفظ الفضول التي لا يحتاج إليها الإنسان من الطعام والشراب والكسوة التي لا يحتاج إليها، هذا هو الزهد. وليس الزهد حفظ يحتاجه الإنسان، هذا ليس من الزهد. الزهد هو حفظ الفضول.
أحسن الله إليكم. وسؤال آخر له: أنا طالب علم، ما الوسيلة إلى أن أكون عالما؟ أحسن الله إليكم. ما هي شروط تكفير من ترك الصلاة متعمدا؟
إذا تركها متعمدا فهو كافر، ما يحتاج شروط. إذا تركها متعمدا فهو كافر.
شكر الله لكم. ما هو توجيهكم لبعض الشباب المتحمسين الذين لا يتلاعنون في تكفير كل مخالف شيئا مما انزل الله بغير اقامه حجه ولا ازاله شبهه؟
ان يتقوا الله. توجيهنا لهم ان يتقوا الله وان يتعلموا قبل ان يتكلموا، ولا يسلكوا سبيل الخوارج الذين كفروا المسلمين بناء على فهمهم الخاطئ، ورفضوا ان يتعلموا من اهل العلم. عليك أن تتعلم وأن تتقي الله وتخشى الله. ومن قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله وهو ليس كذلك، رجع ذلك عليه والعياذ بالله، كما جاء في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر لكم. السؤال يقول: ما حكم من يقصر الصلاة زعما أنه مسافر وهو في الجامعة الإسلامية؟
هذا خطأ، لأنه ما جاء مقيم للدراسة في الجامعة الإسلامية وغيرها، الإقامة التي تزيد على 4 أيام عند جمهور أهل العلم تمنع القصر، لأنه قطع السفر في حقه وصار مقيما. فيلزم أحكام المقيمين هذا ما عليه جمهور أهل العلم. والإنسان لا يتتبع الأقوال والخلافات إذا كانت تتوافق مع هواه. عليه أن يحتاط لدينه وأن يترك الرخص والأقوال التي لا دليل عليها.
أحسن الله إليكم. ما حكم وصف المسلم بأنه مطوع؟
أنه
مطوع.
هذا من يذكره القرآن الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. فالمطوع الذي يطيع الله سبحانه وتعالى عند العوام الذي يطيع الله أو يصلي الناس في أم الناس يقول له مطوع
ثلاثة من عندهم ومعناه صحيح من الطاعة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يخص اسما من أسماء الله الحسنى جاعلا له عددا معينا يدعو به أو يدعو به؟
الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل أسماء الله حسنى، ليس الحسنى مقصور على بعضها، كل أسماء الله. ولكن قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني عرفها وعرف معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. هم مجرد أن يحصيها يعدها ويكتبها، لا بد يتفكر في معانيها ولا بد أن يعبد الله على مقتضاها. نعم.
أحسن الله إليكم. في الحرمين الشريفين يصلون صلاة التراويح 20 ركعة في شهر رمضان المبارك، أليس مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه أنه صلى 8 ركعات فقط وجزاه الله خيرا؟
سبقه
في حال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون 23 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر من المهاجرين والأنصار في خلافة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد في رمضان حدا معينا، بل حث على قيام رمضان وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلم يحدد وحث على قيام الليل ولم يحدد ورغب فيه. أما أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13، فهذا يعني على من يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود، كما وصف حذيفة رضي الله عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت معه فرددت للبقرة فقلت ركع النمع ثم استمر حتى أكملها. فقرأ سورة آل عمران، قرأ سورة النساء، وقرأ سورة آل عمران 5 أجزاء ونصف في ركعتين. كل يوم يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يصلي من صلاة الرسول الله يقوي طيب، ولكن الذي يصلي بالناس يخفف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذي الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا كان الإنسان يصلي لنفسه يطول، أما إذا أما الناس فإنه يراعيه. ولهذا الصحابة راعوا أحوال الناس، فزادوا في العدد وخففوا في السنة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يزيد في السنة ويخفف في العدد. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل حفظكم الله، هل الشرك الأصغر يخلد صاحبه في النار كالحلف بغير الله ونحوه؟
لا، لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو كسائر الذنوب، بالنسبة لأن العلماء اختلفوا في هل يغفر مثل بقية الكبائر التي دون الشرك أو أنه لا بد أن يعذب صاحبه، لكن إن عذب فإنه لا يخلد.
أحسن الله إليكم. شيخنا حفظكم الله ورعاكم، نشهد الله أننا نحبكم فيه. أشكل علي تفسير سبب الدين، مع أن بعض من يسب الدين نرى منهم الحرص على صلاة الجماعة وأفعال الخير. أفيدونا عذابكم الله.
هذا تمام، من يسب الدين ويحرص على الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أعظم المنكر سب الدين. لا يجوز للمسلم أن يسب الدين، إذا سب الدين فقد كفر.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ماذا ننصح من لا يستطيع أن يستقيم كاملا الاستقامة ولا يؤدي بعض الفرائض الضرورية في الدين؟
ما يستطيع كامل الاستقامة ولا يؤدي
بعض الفرائض،
بعض الفرائض أنه كامل الاستقامة، هذا مقصر جدا. لا بد أن يؤدي الفرائض، فرائض لا بد منها، ويتجنب محرما وإلا لم يكن مستقيما. الاستقامة الكاملة أنه يؤدي الفرائض ويترك المحرمات، أنه يؤدي الفرائض والمحرمات ويتجنب المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. وهؤلاء هم السابقون المقربون. أما من حصل على أداء الفرائض وترك المحرمات فقط وقد يرتكب شيء من المكروهات او يترك شيء من المستحبات فهذا من المقتصدين، واما من يقع في شيء من المحرمات التي دون الشرك فهذا من الظالمين لانفسهم. الله جل وعلا يقول: ثم اردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها جعلهم كله في الجنة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات، إلا أن الظالم لنفسه معرض للعذاب ولكن لا يخلد في العذاب وقد يعفو الله عنه.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ذكرت أن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله تعالى لا بعمله، وهذا صحيح. والسؤال: هل للعمل أثر؟ هذا كلام وهذا صحيح. والسؤال: هل للعمل أثر في التفاوت في درجات الجنة؟
لا بشك، الدرجات عند الله، الله بصير بما يعملون، أهل الجنة متفاوتون في منازلهم تفاوتا عظيما، لكن كل منهم شريك بما هو فيه ولا يرى أن أحدا أحسن منه. فأهل الجنة متفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم التي عملوها
في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. تكلمتم شيخنا في حكم تارك الصلاة، فما حكم من صلى بعضها وترك بعضها؟ هل هو كافر أم مسلم؟ أفيدونا مأجورين.
إذا صلى بعضها وترك بعضها فهو كمن ترك الكل، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالعمل، لا بد يحاول عليها كله. حافظوا على الصلوات، فقال على بعض الصلوات، حافظوا على الصلوات، وقال والذين هم على صلاتهم دائمون، يقول على بعض، لا بد من المحافظة على كل الصلوات.
أحسن الله إليكم. شخص اشترى شهادة وتوظف بها، وبعد مرور عدة أو عدد من السنوات تاب واستقام، فماذا يعمل في تلك الحالة؟ هل يعترف ويخبر مديره؟ وهل الراتب السابق الذي كان يتقاضاه حراما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا شك أن هذا كذب وغش. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. لكنه إذا تاب توبة صحيحة إلى الله عز وجل فإن الله يتوب على من تاب، وإذا أدى العمل على الوجه المطلوب، أدى العمل الوظيفي على الوجه المطلوب فإنه يحل له راتبه، لأن الراتب في مقابل العمل، فإذا أداه على الوجه المطلوب فإنه يحل له راتبه.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. ما قول فضيلتكم فيما ذكر عن بعض علماء السلف من ترك النكاح وصيام الشهر؟
ما ندري، هذا شيء رده الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان إنه ما عنده رغبة في النساء أو مشغول ما من الزواج في الجهاد مثل حالة شيخ الإسلام بن تيمية، هذا اشتغل بالجهاد والتعليم ونشر العلم ومقامة البدعة واللي تفرغ.
شكر الله لكم وأجزل لكم المثوبة. هذا يعني رجاء وطلب من طلبة العلم، يقولون فيه نرجو من فضيلتكم التكرم بدورة علمية أو شرح كتاب في إجازة الصيف في هذه المدينة المباركة ليحصل لنا الاستفادة منكم أكثر. شكر الله لكم ونرجو تحقيق رغبتنا هذه.
هذا طلب وجيه، أنا حسب الإمكان إذا سمح لي عملي بهذا ليس عندي مانع.
في ختام هذه المحاضرة نقول جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة، وجزاه الله خيرا على تجشم الصعاب حيث أتى في الصباح إلى المطار مطار الرياض وعاد ثم أتى مرة ثانية ليواصل سفره إلى هذه المدينة وليحقق رغبة طلبة العلم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأنتم يا طلبة العلم شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألحقنا في الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ومنارا للسائرين وحجة على الناس أجمعين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحييكم بتحية الإسلام الطيبة الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلاما، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يتجدد اللقاء ويتجدد العطاء بعلمائنا ومشايخنا، ونحن اليوم على ضرب مع عالم من علمائنا وهو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في محاضرة بعنوان فاستقم كما أمرت. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وإلى فضيلته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أشكر الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به علينا من نعمة الإسلام وبعثة هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ثم أشكر لمعالي مدير
الجامعة الإسلامية الدكتور محمد العقلة والقائمين على هذا الصرح العلمي العريق الذي أسس إن شاء الله على التقوى وسيظل بإذن الله منارا للخير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شع منها النور والجهاد والدعوة والعلم في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة، إن عنوان المحاضرة أو الكلمة كما سمعتم في معنى قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي هذه الآية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، يأمرهم بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت، الاستقامة تعني الاعتدال والمتقية، فهي بين طرفي نقيض، بين الغلول والزيادة وبين التساهل والتضييع، بين الفراغ والتغيير. وهذا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه كما رسمه له ربه جل وعلا في هذه الآية الكريمة، وهو منهج للأمة إلى أن تقوم الساعة. فاستقم كما أمرت، كما أمره الله جل وعلا، لأنه عبد لله مبلغ عن الله قدوة لعباد الله. وكذلك من تاب معه من صحابته ومن تاب بعدهم كلهم يسيرون على الاستقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير ابتداع ولا إشداد كما أمرت، فهو يسير على ما أمره الله جل وعلا لا يتعدى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، فإنكم بدعة ضلالة. فالاستقامة إذن وإبداد كلام منه، ثم قال ولا تقعد. ثم قال إنه بما تعملون بصير. قال سبحانه وتعالى بصير بأعمالنا، يراها ويسمعها ويعلمها ويحصيها ويحاسب عليها يوم القيامة ويجازي عليها. فإذا شعر العبد بهذا فإنه يكتب له حسابا، وهذا يستدعي من المسلم أن يتعلم ما أمر الله به وما نهى عنه حتى يستقيم عليه. أما إذا لم يتعلم ويعرف حدود ما أنزل الله فإنه إما أن يقرأ وإما أن يحدث شيئا لم يشرعه الله، وإما أن يتكاسل ويخالف. فلا بد من تعلم العلم النافع، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالعمل إذا مرتبط بالعلم، فعلم بلا عمل هذا مغضوب على صاحبه، وعمل بلا علم هذا ضلال. ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا ربنا الله، ثم استقاموا على هذه الكلمة. وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قالوا ربنا الله ثم استقاموا فوافق اعتقادهم وعملهم قولهم ربنا الله فعملوا لله وأطاعوا الله وعبدوا الله بموجب ما شرعه وما رسمه لعباده على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاستقامة، ولم يروه فوقان التعالى كما قال بعض السلف. فقول ربنا الله كلمة عظيمة تستدعي من قائلها أن يستقيم عليها وأن يصدقها باعتقاده وبأعماله وتصرفاته، وإلا لم يكن لهذه الكلمة فائدة. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأن هناك من يقول ربنا الله لكنه لا يستقيم عليها ويقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله ولكنه لا يستقيم عليه، أو يقول آمنت بالله ولكنه لا يستقيم على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيره، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. لأن هناك من يقول ربنا الله وهناك من يقول آمنا بالله لكنه لا يستقيم على ذلك، إما بأن يشرك بالله عز وجل ويعبد معه غيره كحال كثير ممن يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يعبدون غير الله من الأضرحة والقبور والمزارات، فيذبحون لها وينذرون لها ويهتفون لأسماء أصحابها ويتضرعون إليها في تدريج الكروبات وقضاء الحاجات. فتسمع من يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا فلان، يستنجدون بهم وهم أموات غير أحياء لا يسمعون من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، فهم يقولون لا إله إلا الله فلم يستقيموا عليها، فلا أشركوا لله عز وجل ما لم ينزل به سلطان. وهناك من يقول لا إله إلا الله أو يقول آمنت بالله لكنه لا يستقيم على ذلك، إما لا يستقيم أبدا وذلك كالمنافقين النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. قال الله جل وعلا
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم يقولون آمنا بالله ولكنهم لا يستقيمون على ذلك في قلوبهم وإنما قالوا هذه الكلمة لمصالح دنيوية وهم لا يعتقدون معناها ولا يؤمنون بمدلولها ولا يعملون بمقتضاها أولئك هم المنافقون الذين قال الله جل وعلا فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون آمنا بالله. قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. فهم يقولون لا إله إلا الله ويرفعون بها أصواتهم لكن ليس لها ركيزة واعتقاد في قلوبهم وليس لها تأثير في أعمالهم. وإن صلوا وقاموا وحجوا وجاهدوا إلا أن هذا في الظاهر لا في الباطن والعياذ بالله. فهم لم يستقيموا على هذه الكلمة وهناك من لا يستقيم عليها استقامة كاملة بل يكون عنده نقص عظيم في الاستقامة وهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون في بعض المؤمنين. أما النفاق الأكبر فلا يجتمع معه إيمان أبدا لكن النفاق الأصغر قد يكون في بعض المؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حجج كذب وإذا وعد أخلف وإذا سمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذا هو النفاق الذي حذر وخاف من النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال أخوهما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. هذا من النفاق الأصغر وكذلك الكذب وكذلك الغش في المعاملات وكذلك الفجور في الخصومات وكذلك إخلاف الوعد وكذلك الخيانة للأمانة. هذا نفاق إذا قرر من مؤمن نقص إيمانه وصار منافقا النفاق الأصغر. والنفاق بتعريف الجامع لنوعيه الأكبر والأصغر النفاق هو إظهار الخير وإبطال ضده وإبطال الشر. فليحذر المسلم من هذا النقص في استقامته وفي إيمانه. نعم قد يكون عند المسلم أو عند المؤمن شيء من عدم الاستقامة الكاملة لكن الله شرع له الاستظهار قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واسترجعوه استرجعوه عما يكثر من نقص الاستقامة. الاسترغار يجبر هذا النقص. استقيموا إليه واسترجعوه أمر بالاسترغار مع الاستقامة لأنه ربما يحصل نقص فيها تجبره بالاسترغار. فاستقيموا إليه واسترجعوه. وقال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تحصوا. لا أحد يستطيع أن يستقيم الاستقامة الكاملة. لن تحصوا ولكن الاستغفار يجبر ما يحصل عنده من نقص. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة تعين على الاستقامة. قال تعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال جل وعلا وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة أمرها عظيم وهي تعين المسلم على الاستقامة. تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها أكبر من ذلك وهو ذكر الله جل وعلا ولذكر الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة لعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. سددوا وقاربوا يعني لن تستطيعوا. والتسديد الثاني المقاربة من التسديد لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل لأن العمل لا يعادل أقل نعمة من نعم الله على العبد بل إن العمل نعمة من الله جل وعلا فهو لا يقابل نعم الله عليه ولو حاسبه الله على نعمه لهلك. ولكن الله يعفو ويتفضل ويكون العمل الصالح سببا لرحمة الله وسببا لدخول الجنة. فالجار في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هي دار السببية وليست دار العوض لأن الجنة ليست عوضا للعمل لأن العمل لا يبلغ شيئا من نعم الله عز وجل. ولو حاسب الله عباده على نعمه عليهم وتقصيرهم في حقها لما دخلوا الجنة ولعذبهم وهو غير ظالم لهم لو أجرى عدله عليهم لما دخلوا الجنة ولعذبهم وهو غير ظالم لهم كما في الحديث. ولكن الله جل وعلا يدخلهم الجنة لرحمته وبسبب
أعمالهم، فالدار دار السببية فليست دار عوض، فليست الجنة ثمنا للعمل، لأن الجنة لا تدرك بالأسماء. أيها الإخوة، الاستقامة تكون في الاعتقاد وتكون في العبادة، تكون في العقيدة وفي العبادة، وتكون الاستقامة للشهادة والحكم على الناس وعلى الأشخاص. أما الاستقامة في العقيدة فكما سبق أن الإنسان إذا قال ربي الله أو قال آمنت بالله فإنه يستقيم على ذلك، فلا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ويخلص العبادة لله ويترك عبادته ما سواه. وقليل في هذه الأجيال المتأخرة ومع خشوع جهل أن يتنفس بهذا العمل، فتراه يكثر من لا إله إلا الله وآمنت بالله لكنه في مجال العبادة يعبد غير الله كما ترى ويشرك بالله عز وجل. وإذا قيل له في ذلك قال الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق أو يرزق مع الله، أما هذا الذي نعمله مع الأولياء والصالحين إنما هو توسل بهم وليس شركا. سبحان الله، هذا هو قول المشركين الأولين، ويعبدون في دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم تقروا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه هي مقالة المتأخرين تماما، يقولون نحن نتوسل بهم إلى الله ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله، والأولون يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلم يتنبهوا لهذا. وكذلك في الأسماء والصفات، أسماء الله والصفات، الله جل وعلا وصف الله جل وعلا سمى ووصف نفسه بأسماء وصفات في كتابه الكريم، ونبيه صلى الله عليه وسلم سمى ربه ووصفه بصفات في الأحاديث الصحيحة. لكن حصل في ذلك انحراف عن الاستقامة في الأسماء والصفات، فمن الناس من غلا في التمجيد حتى نفى الصفات عن الله بحجة أنها تشبه صفات المخلوقين، والله لا شبيه له ولا مثيل له، فنفاها لزعمه لأجل أن ينجه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، تعقله من أسمائه وصفاته بهذه الحجة، ولم يعلم أن هناك فارقا بين أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم، بل ظن أن الله إذا سمي أو وصف في هذه الأسماء والصفات أنه يشبه خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. ومن الناس عمله على النقيض، من غلا في الإهلاك حتى شبه الله بخلقه وهم المنزلة، أما السنة والجماعة فهم استقاموا ولله الحمد وتوسطوا
فأثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذا هو الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت. وهناك من انحرف في القضاء والقدر، والقدرية النفاق والقدرية المثبتة الذين خلوا بالإثبات القدر. فالمعتزلة خلوا في إثبات شيء أفعال العباد حتى ظنوا أو اعتقدوا أن العباد يخلقون أفعالهم دون أن يكون لله فيها تقدير سابق، فهم يفعلونها استقلالا وليس لها ارتباط بقضاء الله وقدره. هؤلاء هم المعتزلة، غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا مشيئة الله وقدر الله سبحانه وتعالى لها. وهناك من غلا في إثبات مشيئة الله وإرادة الله لأفعال العباد حتى قالوا إن العبد ليس له اختيار وإنما يفعلها اضطرارا وهو مجبور وهو جبري. قالوا إن العبد يفعل بدون اختيار بل هو مجبور كالآلة يحركها الصانع، وكالريشة في الهواء، وكالميت مع الغاسل ليس له اختيار ولا إرادة. وهؤلاء هم الجبريل. أهل السنة ولله الحمد استقاموا في هذا الأمر، فأثبتوا لله مشيئة وإرادة وأفعالا، وأثبتوا للمخلوق أيضا مشيئة وإرادة لكنها داخل إرادة الله ومشيئته. فذلك كما في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل للعباد مشيئة في قوله وما تشاءون، وجعلها مربوطة بمشيئة الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأولها رد على القدرية النفاق، وآخرها رد على القدرية المجدرة. وهذا هو الاستقامة على دين الله. هناك أيضا استقامة في العبادة، بين الإفراط والتفريط، بين الغالي والجافي. فيتوسط الإنسان في عبادته لله عز وجل بلا غلو وإفراط وبلا جفاء وتساهل. جاء نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه يسألونهن عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به. فلما أخبرنهم بأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم تقالوها، ولكنهم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذلك وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنا. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتجول النساء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب غضبا شديدا وقال عليه الصلاة والسلام: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فرد عليهم غلوهم في العبادة وزيادتهم في العبادة، وردهم إلى سنته صلى الله عليه وسلم التي هي الاعتدال والخير والصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس لله وأتقاهم لله وأعلمهم بالله عز وجل، فهو قدوة. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما الطرف الثاني فهو المفرط الذي يغير أوامر الله، يغير أعظم العبادات بعد التوحيد وهي الصلاة، يغيرون الصلاة التي فرضها الله على العباد في اليوم والليلة 5 مرات، فمنهم من لا يصلي أبدا ويترك الصلاة متعمدا، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه لا يصلي، فهذا كافر. وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العبد الذي بيننا وبينه الصلاة، ومن فرضها فقد كفر. قال تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ أول ما أجابوا عن سبب دخولهم النار: لم نكن من المصلين. وقارن سبحانه ترك الصلاة مع التكذيب، قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفي هذه الآيات أيضا قرنه مع التكذيب: وكنا نكذب لم نكن من المصلين، إلى قوله تعالى: وكنا نكذب ليوم الدين. فهذا دليل واضح على كفر تارك الصلاة متعمدا من غير عذر. فإن المسلم لا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام عقله باقيا، لكنه يصلي على حسب حاله، فالمريض يصلي على حسب حاله، المسافر يصلي ويقصر الصلاة ويسمع بين الصلاتين، في حالة الخوف لا تسقط الصلاة بل ولا صلاة الجماعة حتى، والخوف الشديد فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فلا تسقط الصلاة بحال. وهؤلاء تركوها بيد الكلية، فكيف يقال إنهم مسلمون؟ وكذلك لو صلى الإنسان لكنه ترك الصلاة في الوقت، لم يصليها في الوقت، فهذه لا تقبل منه لأنه لم يصل الصلاة التي أمر الله بها في الوقت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا يضيعها ويخرجها عن وقتها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سماه مصلين فدل على انهم لم يتركوها، ولكنهم لم يصلوها على ما فاخرجوها عن وقتها، فهؤلاء هم الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. ومعنى إضاعة الصلاة إضاعة الوقت. فهم لا يصلون في المواقيت، لا يصلون مع الجماعة التي أمر الله أن تقام في جماعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام صلاة في الجماعة، وشرع النداء لها حي على الصلاة حي على الفلاح. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. كل هذا لم يلتفتوا إليه، فصاروا يصلون صلاة على حسب أهوائهم ورغباتهم، لا على حسب ما شرعه الله جل وعلا. فهذا من إضاعة الصلاة، وهذا طرف التوحيد والإفراط في العباد. الاستقامة في الحكم، فمن ولي الحكم بين الناس انه يجب عليه الحكم بين الصفوف. قال تعالى: وامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعنكم بينهم بما انزل الله، ولا تتبع اهواءهم، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وكذلك الاستقامه في الشهاده، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيكون الإنسان مستقيما في شهادته، لا يحيف مع قريبه أو مع صديقه، ولو على أنفسه ولا على نفسه، يحيف لنفسه فليعدل مع نفسه. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قول على ألا تعدل. حتى مع الكفار الذين تبغضونهم بغضا في الدين من الولى والبراء، لا يحملكم بغضهم لهم ومعاداتكم لهم في الدين على أن تظلموهم وأن تجوروا عليهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا هو العدل في الشهادة والقول. قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. فالإنسان يعدل في أقواله وأفعاله وشهادته وحكمه بين الناس. وكذلك الحكم على الأشخاص، لهذا أهل السنة والجماعة توسطوا لأصحاب الكبائر التي يدون الشرك، فلم يعطوهم الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، فالعاصي كامل الإيمان. والطرف الآخر الذي يكفر أصحاب الكبائر يكذبون الشرك وهم الخوارج والمعتزلة، من قال بقولهم يحكمون على الزاني والسارق وشارب الخمر وأكل الربا، يحكمون عليهم بالكفر والعياذ بالله، ويقلدونهم في النار. هذا غلو في الحكم على أصحاب الكبائر. أهل السنة توسطوا واستقاموا في الحكم عليهم فقالوا الكبائر التي دون الشرك لا يكفر بها الإنسان كما تقوله الخوارج، ولا يحصل له الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة، بل يحصل له إيمان ناقص بحسب ما يفعل من الكبائر، فهو مؤمن بإيمان فاسد لكبيرته، أو هو مؤمن مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق، مطلق الإيمان يعني معه إيمان ناقص وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهم توسطوا في هذا الأمر العظيم بين هاتين الطائفتين الضالتين واستقاموا على الحق وقالوا بموجب الكتاب والسنة، هذه هي الاستقامة. وكذلك الحكم على الأشخاص من أصحاب النحل والمناهج والأقوال، فإنهم يعترفون بما معهم من الخطأ ويعترفون ما معهم من الخطأ، فلا يسكتون عن أخطائهم ولا يشتدون عليهم ويجحدون ما معهم من الحق. هذا طريق أهل السنة والجماعة وهو طريق الاستقامة في كل هذه الأمور، ولله الحمد والذنة. فهذا هو تأكيد الاستقامة ودين الاعتدال في كل شيء. وقد ذكر الله جل وعلا جزاء هؤلاء المستقيمين على قولهم آمنا بالله، قال تعالى تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت وعند الاحتضار، تنزل عليهم للبشرى في ساعة الحيض، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا أو على أولادكم وأقاربكم فنحن نخلفكم فيها، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا للجنة، أبشروهم للجنة وهم ما زالوا في على قيد الحياة في هذه الدنيا عند فراقهم لها، أبشروا للجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كانت الملائكة معهم في الدنيا يصاحبونهم ويسددونهم ويعينونهم على طاعة الله، وكذلك يكونون معهم في الجنة. قال تعالى جنات عدن قال سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا جزاء المستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وسمعتم جزاء المنحرفين عن طاعة الله وعن الاستقامة على دين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات على دينه إلى يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وعجل لكم المثوبة وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. شيخنا الفاضل، هناك بعض الأسئلة التي يتطلع طلاب هذه الجامعة إلى الإجابة عليها، وأول هذه الأسئلة أثابكم الله، روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. فما معنى لا تغلوا فيه؟ وكيف يكون الغلو في القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الغلو في القرآن والله أعلم هو أن يحمله على غير محمله ويستدل به على غير مدلوله كما فعلت الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والقدرية والشيعة وغيرهم، فهم حملوه على غير محمله فغلوا فيه، واستدعوا كذلك أن يستدلوا به على غير ما يدل عليه، كان يأخذوا الآيات المتشابهة ويستدلون بها ويقطعونها عن الآيات المحكمة التي تفسرها وتوضحها، فيقطعون ما أمر الله به أن يوصف. فهذا والله أعلم هو الغلو في القرآن، غلو في الاستدلال وغلو العمل به، قد يشكون في العبادة ويشكون على أنفسهم، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم. أنا الله بإذن. سؤال: ما باختصار من الأسباب التي تعين العبد على دوام الاستقامة وجزاكم الله خيرا؟
كما ذكرنا في أول الكلمة تعلم العلم النافع، فهذا مما يعين العبد على الاستقامة، أن يتفقه في دين الله، فإن الخوارج ما وقعوا في الغلو إلا لقصورهم في الفقه وتعلم العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتصارهم على فهمهم ورفضهم لفهم الصحابة، فلذلك وقعوا بما وقعوا فيه لأنهم ارتكبوا الجهل والفهم الخاطئ، فهم وقعوا بما وقعوا فيه بجهلهم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. فهذا هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه، وكذلك كل من جهل ولم يتعلم فإنه وإن أراد الاستقامة فإنه قد يظن شيئا من أنه استقامة وهو انحراف وغلو وإفراط أو تفريط.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح: إنا نحبك في الله. والسؤال: هل يعذر المشركون الذين يعبدون القبور والأضرحة بالجهل؟ وهل من شروط إقامة الحجة فهم الحجة والاقتناع بها، أم يكفي في ذلك بلوغ الحجة، بلوغ يعني المعتبر في ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله.
أنا أتعجب من قولهم يعذرون بالجهل. الجهل إلى متى؟ هذا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم زال الجهل، ووجد العلم وانتشر ولله الحمد، وهم يقرؤون القرآن ويجودونه، فربما يقرؤونه بقراءات 7 و10. أين الجهل وهم يقرؤون تحذير من الشرك والتحذير من الكفر، تحذير من المعاصي وبيان المحرمات في القرآن؟ هؤلاء بلغتهم الفكر وهم عرب، والقرآن بلسان عربي مبين، فمن بلغته الحجة وهو عربي قامت عليه الفكر، لأنه بإمكانه أن يفهمها، لأنه في لغته بإمكانه أن يفهمها، وما لا يفهمه يسأل عنه أهل العلم، فهو يكفي أن القرآن يبلغه إذا كان عربيا. والله جل وعلا قال لنبيه فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن: ومن بلغ، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فجعل مجرد بلوغه لهؤلاء العرب أنه كافر، لأنهم يفهمون وبإمكانهم أن يسألوا من يفيدهم في هذا. أما الذي لا يفهم العربية، الأعجمي الذي لا يفهم العربية، فلا بد من إبلاغ الحجة له من تفهيمه له، لأنه لا يفهمها، قد تقرأ عليه الآيات والآيات أو القرآن ولا يفهم، لا بد أن تبين له. ولهذا تترجم معاني القرآن، تترجم معاني القرآن لغير العرب لأجل يفهم القرآن. فالحاصل أن العربي يبدأ في بلوغ القرآن له، لأنه من استطاعته لا يفهم إلى أعراض. وأما غير العربي فلا بد أن يفهم معنى الحجة.
بارك الله فيكم وشكر سعيكم. سؤال: أود من فضيلتكم أن تبينوا لنا ضوابط العذر بالجهل المانع من تفسير المعين.
كما ذكرت لكم، المانع هو الجهل الذي لا يمكن جواله أن كان منقطعا، ليس عنده من يبين له، كان في أرض منقطعة لم يبلغه شيء عن الرسول ولا عن القرآن ولا عن، فهذا يكون حكم أهل الفترة، حكم أهل الفترة، الله أعلم بحاله ويبين له ذلك، ولا بد من إقامة الحجة عليه. أما الإنسان الذي يعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع القرآن فهذا قامت عليه الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هي نصيحتكم للطلاب الذين في بلادهم مظاهر شركية ظاهرة، كيف يصدعون بالتوحيد وهم مع ذلك يخافون عاقبة الدعوة من قتل أو ضرب؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
عليهم أن يبينوا حسب الاستطاعة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في وأهل الأرض كلهم إلا من شاء الله على الكفر، ومع هذا بلغ الرسالة ودعا إلى الله. كان في مكة يقتصر على الدعوة والبيان والبلاغ ويصبر على ما يناله وينال أصحابه من الأذى. ولما هاجر إلى المدينة و وكون عنده جماعة قوية من المسلمين، حينئذ أمر الله بالجهاد لمن عاند وأصر على الكفر ودعا إلى الكفر. فالحاصل أنهم يدعون بحسب ما يستطيعون، يدعون بالبيان بالوعظ بالتذكير بالتعليم، تعليم الناس شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل من يحافظ على الأذكار اليومية يصاب بالمس أو السحر أو العين؟
الله أعلم. هذه أقدار الله سبحانه وتعالى. قد يقول أنه يأتي بالأذكار من غير استحضار لمدلولها ومن غير اعتقاد لمدلولها، فلا تنفعه الأذكار إذا كان يأتي بها مجرد كلام بدون اعتقاد وبدون توكل على الله سبحانه وتعالى. أما إذا جاء بها مع التوكل على الله ومع الإيمان بها فإن الله ينفعه بها.
سؤال: الذي يحس بقرب موته في بعض الأوقات وهو على الفراش ويشعر بأن هناك وقت محدد سيموت بعده كحصول شيء ما، فيقوم مذعورا ذاكرا لله شاهدا ومهللا ومكبرا، هل هذا علامة خير واستقامة أم لا؟ أجيبونا مأجورين.
يقول ذكر الله والتهليل كلام الخير إن شاء الله، إذا صحبه نية صالحة وتوبة صادقة. أما أنه إذا فزع ذكر الله وقال آمنت بالله ثم إذا راح الخوف عنه عاد إلى ما كان عليه من الانشراك والمعاصي، فهذا لا ينفعه هذا الكلام لأنه مؤقت.
أحسن الله إليكم. ما حكم الغناء والمعازف في الإسلام جزاكم الله خيرا؟
قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لما ذكر الله القرآن إنزال القرآن في أول السورة قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يستعير عن القرآن لهو الحديث. ولهو الحديث كما قال ابن مسعود وحلف عليه قال الغنى، لهو الحديث هو الغنى وحلف على ذلك. وروي هذا عن غير ابن مسعود تشكير القرآن لتفسير لهو الحديث بأنه الغنى، وهو لا وهو ذكره الله في مقابل القرآن. فمن الناس من يكون من أهل القرآن ومنهم من يكون من أهل الغنى والمعارف والمزامير، وفرق بين هذا وهذا. فله الحديث حرام بهذه الآية، سماه الله له الحديث وتوعد أصحابه.
نعم. الله إليكم. سؤال، هل الدخل
وفي الحديث الذي في البخاري أنه سيكون في آخر الزمان أناس يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعاكس؟ المعاكس هي آلات اللهو، جمع معزها وهي الموسيقى ومشتقاتها. فالمسلم يتجنب هذه الأمور ويكون مع ذكر الله ومع القرآن، ولا يكون مع الأغاني والمزامير والطرب غير ذلك مما تعد به الإذاعات والمحطات والتسجيلات. هذا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والغنى قرآن الشيطان، كما أن القرآن كلام الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل، هل الدف حلال أم حرام للرجال بشكل عام؟
الدف من آلات اللهو، ولكن رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح، ويكون في النساء بيد النساء وفي محيط النساء. هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز الرخصة ونتعداها ونوسع في هذا الأمر، فلنقتصر على مورد الرخصة. نعم. وهو في الدف خاصة دون غيره من آلات اللهو، ما تباح الأغاني والمزامير والطرب، لا في مناسبة الزواج ولا غيره، إنما الدف فقط مع شيء من القصائد بدون تطريق وبدون فن غنائي، وإنما يعني غنى حسب الجاري في عرف النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أكرمكم الله، ما علاج السحر؟ لأن بعض الناس يقولون في بلداننا نحن نصلي في مكة وهم قائمون على السحر، نصلي في مكة كل يوم جمعة وهم يقومون على السحر.
لا يكفي أنهم يصلون في مكانهم، أولا يصلون في مكة يحافظون على الصلاة وهم في مكانهم إن كانوا صادقين، وهم كيف يصلون في مكة إلا إن كانت الشياطين تحملهم، ربما عندهم شوارد شيطانية تحملهم الشياطين تطير بهم إلى حيث يريدون، ونرى أن الشياطين تبي تجيبهم من مكة. هذه كلها خرافات وضلالات. إن كانوا صادقين يحافظون على الصلاة في بلدهم وفي بيوت الله في مساجدهم. نعم.
أحسن الله إليكم. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يأتي ببقية الفرائض، فما حكم ذلك؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يأتي ببقية الفرائض،
هذا ليس بمسلم. إلا لم يأتي ببقية الفرائض واقتصر على التلفظ بالشهادتين وهو متمكن من العمل قادر على العمل وتركه متعمدا، هذا ليس بمسلم. سمعتم ما جاء في الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فإذا كان لا يصلي حتى من غيرها من بقية المعاصي فهو ليس بمسلم، الله جل وعلا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذا لم يستقم، لم يستقم على هذه الكلمة، ويأتي بما فرض الله سبحانه وتعالى ويترك ما أمر الله غير الاستقامة. لا يكفي أنه ربنا الله، بل لابد من الاستقامة عليها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مهل الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، فقال له الصحابة كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله إلا بحقها، إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها. والله والله لو منعوني عقالا كانوا مادونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليه. فلابد من حق لا إله إلا الله، وهو الإتيان في الفرائض وتجنب المحرمات، هذا من مقتضى لا إله إلا الله. ليست لا إله إلا الله مجرد قول يقال باللسان، بل لها معنى ولها مقتضى، معناها ألا يعبد إلا الله، أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ومقتضاها أن تترك عبادة ما سوى الله وأن تؤدي ما فرض الله وتجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولما سئل همام بن منبه رحمه الله قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وأسنان لا إله إلا الله هو الأعمال، هو الأعمال الصالحة، فلا إله إلا الله بدون أعمال لا تفتح لك باب الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لقد انتشر في هذه الأيام ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي، نرجو من فضيلتكم بيان حكم هذا الاحتفال والتنبيه على ذلك.
ما أظن يبقاكم هذا، وهذا يبين كل سنة وألف فيه مؤلفات وأيضا تلقى فيه محاضرات وكلمات وبرامج في الإذاعة، تبين الأمر ولله الحمد أن هذا الاحتفال بدعة لا أصل له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أمر به ولا أقر أحدا عليه، ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولا فعله الصحابة كلهم القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث ولا القرن الرابع، إنما حدث بعد المئة الرابعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لما جاء الباطنيون استولوا على مصر، والباطنيون شيعة باطنية استولوا على مصر، فإنهم جاءوا ببدعة المولد، وجاءوا أيضا جلدنا على القبور والأضرحة، فجاء معهم البلاء والشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا لما كان النصارى يحتفلون في مولد المسيح وقد ابتدعوا هذا، من جملة ما ابتدعوا قلدهم بعض المسلمين فصاروا يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقول فهو منهم، وحذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في حقه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد، قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في حقي كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما نصيحتكم للشباب اليوم في ظل كثرة الفتن؟
نعم، عليهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤالي هل النار والجنة مكانهما في الأرض أم في السماء وهل تفنى الجنة والنار؟
الله أعلم، لكن الجنة في السماء. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق هو المطر والله أعلم، وما توعدون هو الجنة. الجنة في السماء، وأما النار فهي في سجين تحت الأرض السابعة
والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشترط أن تكون
الشيخ؟ قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقبلها قال إن كتاب الفجار لفي سجين. نعم.
بارك الله فيكم. هل يشترط؟
وأما لنا الجنة والنار فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان. والقول بأن النار تفنى قول شاذ، أما القول الصحيح والحق أنها لا تفنى ولا أهلها يفنون أيضا، وإنما هم خالدون مخلدون فيها والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم. سؤال: هل يشترط أن تكون الاستقامة في الظاهر والباطن أي المظهر الخارجي؟
الاستقامة في الظاهر الخارجي هذا شأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. لا بد أن تكون الاستقامة في الظاهر والباطن.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما المراد بالنفاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم علامة المنافق بغض الأنصار؟
النفاق إذا كان يبغض الأنصار من أجل الدين، من أجل دينهم ومن أجل نصرتهم وجهادهم مع رسول الله هذا كفر مخرج من الملة. أما إذا كان يبغضهم لأشخاصهم أو أحدا منهم لشخص فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وهي خطيرة جدا. ولا يبغض الصحابة إلا منافق، لا يبغض الأنصار إلا منافق.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين دخول المسلم في الجنة بدون عوض منه وبين قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟
تفضل من الله،
هذا تفضل
من الله، ما هو من ذلك الثمن والعوض، وإنما تفضل الله به عليه.
أحسن الله إليكم.
قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يترمدني الله بفضل. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم.
ولا كيف يعني لو سمحت كيف يشتري منهم الجنة وهي ملكه سبحانه وتعالى؟ كيف يشتريها منهم؟ إلا أن المراد بذلك والله أعلم أن هذا تفضل منه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. هل ألزم بعمل في حكم مسألة فقهية لم يترجح بها الحكم عندي بقوة أو الأدلة، أو أني أكمل في القولين؟
تصحيح يعني كيف يشتري لهم أنفسهم وهي ملكه سبحانه وتعالى؟
سؤال: هل ألزم بعمل في حكم مسألة فقهية لم يترجح بها الحكم عندي بقوة الأدلة؟
لا تعمل إلا بما ترجح فيه الدليل، ما ترجح بالدليل فإنك تعمل به، يجب عليك العمل به. أما المثالب ترجح عندك أنت، إذا ترجح عند أهل العلم والثقات هذا يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. هل الزهد انتفاع غلطة الناس؟
الزهد هو حرص الفضول التي لا يحتاج إليها الإنسان من الطعام والشراب والفسق التي لا يحتاج إليها، هذا هو الزهد. يحتاجه الإنسان، هذا ليس من الزهد. الزهد هو ترك الفضول.
أحسن الله إليكم. وسؤال آخر له، أنا طالب علم، ما الوسيلة إلى أن أكون عالما؟ أحسن الله إليكم. ما هي شروط تكفير من ترك الصلاة متعمدا؟
إذا تركها
متعمدا
فهو كافر، ما يحتاج شروط. إذا تركها متعمدا
شكر الله لكم. ما هو توجيهكم لبعض الشباب المتحمسين الذين لا يتلاونون في تفسير كل مخالف شيئا مما أنزل الله لغير إقامة حجة ولا إزالة شبهة؟
إن
يتقوا
الله. توجيهنا لهم
أن يتقوا
الله وأن يتعلموا قبل أن يتكلموا، ولا يسلكوا سبيل الخوارج الذين كفروا المسلمين بناء على فهمهم الخاطئ، ورفضوا أن يتعلموا من أهل العلم. فعليك أن تتعلم وأن تتقي الله وتخشى الله. ومن قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله وهو ليس كذلك، رجع ذلك عليه والعياذ بالله، كما جاء في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر لكم. سؤال يقول، ما حكم من يقصر الصلاة زعما أنه مسافر وهو في الجامعة الإسلامية؟
هذا خطأ، لأنه ما جاء مقيم للدراسة في الجامعة الإسلامية وغيرها. الإقامة التي تزيد على 4 أيام عند جمهور أهل العلم تمنع القصر، لأنه قطع السفر في حقه وصار مقيما، فيلزمه أحكام المقيمين. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. والإنسان لا يتتبع الأقوال والخلافات إذا كانت تتوافق مع هواه، وعليه أن يحتاط لدينه وأن يترك الرخص والأقوال التي لا دليل عليها.
أحسن الله إليكم. ما حكم وصف المسلم بأنه مطوع؟
أنه
مطوع،
هذا من الكره القرآن، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. فالمطوع الذي يطيع الله سبحانه وتعالى عند العوام، الذي يطيع الله يحاول يصلي الناس يوم الناس يقول له مطوع.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يخص اسما من أسماء الله الحسنى جاعلا له عددا معينا يدعو به أو يدعوه به؟
الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل أسماء الله حسنى، ليس الحسنى مقصور على بعضها، كل أسماء الله حسنى. ولكن قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني عرفها وعرف معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. لا هو مجرد أن يحصيها يعدها ويكتبها، لا، لا بد يتفكر في معانيها، ولا بد أن يعبد الله على مقتضاها. نعم.
أحسن الله إليكم. في الحرمين الشريفين يصلون صلاة التراويح 20 ركعة في شهر رمضان المبارك، أليس مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه أنه صلى 8 ركعات فقط وجزاه الله خيرا؟
سبقهم فحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون 23 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر من المهاجرين والأنصار في خلافة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد في رمضان حدا معينا، بل حث على قيام رمضان، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلم يحدد، وحث على قيام الليل ولم يحدد ورغب فيه. أما أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13، فهذا يعني على من يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود، كما وصف حذيفة رضي الله عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت معه فرددها بالبقرة، فقلت ركع عن نبيه، ثم استمر حتى أكملها، فقرأ سورة آل عمران، قرأ سورة النساء، وقرأ سورة آل عمران خمسة أجزاء ونص في ركعتين. كل يوم يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يصلي مثل صلاة الرسول الله يقوي طيب، ولكن الذي يصلي بالناس يخفف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذي الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا كان الإنسان يصلي لنفسه يطول، أما إذا أما الناس فإنه يراعيه. ولهذا الصحابة راعوا أحوال الناس، فزادوا في العدد وخففوا في السهم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يزيد في الصفة ويخفف في العدد.
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل حفظكم الله. هذا الشرك الأصغر يخلد صاحبه في النار كالحلف بغير الله ونحوه؟
لا، لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك. الشرك الأصغر فهو كسائر الذنوب، إلا أن العلماء اختلفوا فيها، هل يغفر مثل بقية الكبائر التي دون الشرك أو أنه لا بد أن يعذب صاحبه، لكن إن عذب فإنه لا يخلد.
أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله ورعاكم. نشهد الله أننا نحبكم فيه. أشكل علي تفسير سبب الدين، مع أن بعض من يسب الدين نرى منهم الحرص على صلاة الجماعة وأفعال الخير. أفيدونا أعذابكم الله.
هذا تمام، من يسب الدين ويحرص على الصلاة. الصلاة كان عن الفحشاء والمنكر، ومن أعظم المنكر سبب الدين. لا يجوز للمسلم ان يسب الدين، اذا سب الدين فقد كفر.
احسن الله اليكم فضيله الشيخ. ماذا ننصح من لا يستطيع ان يستقيم كاملا الاستقامه ولا يؤدي بعض الفرائض الضروريه في الدين؟
ما يستطيع كامل الاستقامه ولا يؤدي
بعض الفرائض،
انه كامل الاستقامه هذا مقصر جدا. لا بد أن يؤدي الفرائض، لا بد منها، ويتجنب المحرمات، وإلا لم يكن مستقيما. الاستقامة الكاملة أنه يؤدي الفرائض ويترك المحرمات، أنه يؤدي الفرائض والمحرمات ويتجنب المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. وهؤلاء هم السابقون المقربون. أما من حصل على أداء الفرائض وترك المحرمات فقط، وقد يرتكب شيء من المكروهات أو يترك شيء من المستحبات، فهذا من المقتصدين، وأما من يقع في شيء من المحرمات التي دون الشرك فهذا من الظالمين لأنفسهم. الله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها جعلهم كله في الجنة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات. إلا أن الظالم لنفسه معرض للعذاب، ولكن لا يخلد في العذاب وقد يعفو الله عنه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ذكرت أن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله تعالى لا بعمله، وهذا صحيح. والسؤال: هل من عمل أثر؟ هذا كلام، وهذا صحيح.
والسؤال هل للعمل أثر في التفاوت في درجات الجنة؟
هذه الدرجات عند الله، فالله بصير بما يعملون، فأهل الجنة متفاوتون في منازلهم تفاوتا عظيما، لكن كل منهم شرك بما هو فيه ولا يرى أن أحدا أحسن منه. فأهل الجنة متفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم التي عملوها في الدنيا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. تكلمتم شيخنا في حكم تارك الصلاة، فما حكم من صلى بعضها وترك بعضها؟ هل هو كافر أم مسلم أبي دون مأجور؟
إذا صلى بعضها وترك بعضها فهو كمن ترك الكل، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لا بد يحاول عليها كله. حافظوا على الصلوات، فقال على بعض الصلوات، حافظوا على الصلوات، وقال والذين هم على صلاتهم دائمون، يقول على بعض،
لا بد من المحافظة على كل الصلوات. أحسن الله إليكم. شخص اشترى شهادة وتوظف بها، وبعد مرور عدة أو عدد من السنوات تاب واستقام، فماذا يعمل في تلك الحالة؟ هل يعترف ويخبر مديره؟ وهل الراتب السابق الذي كان يتقاضاه حراما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا شك ان هذا كذب وغش. قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، لكنه اذا تاب توبه صحيحه الى الله عز وجل فان الله يتوب على من تاب، واذا ادى العمل على الوجه المطلوب، ادى العمل الوظيفي على الوجه المطلوب فانه يحل له راتبه، لان الراتب في مقابل العمل، فاذا اداه على الوجه المطلوب فإنه
يحل
له راتبه. أحسن
الله إليكم. أحسن الله إليكم. ما قول فضيلتكم فيما ذكر عن بعض علماء السلف من ترك النكاح وصيام الشهر؟
ما ندري، هذا شيء رده الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان إنه ما عنده رغبة في النساء أو مشغول ما من الزواج في الجهاد مثل حالة شيخ الإسلام بن تيمية، هذا اشتغل بالجهاد والتعليم ونشر العلم وقمع البدعة واللي تفرغ.
شكر الله لكم وأجزل لكم المثوبة. هذا يعني رجاء وطلب من طلبة العلم، يقولون فيه نرجو من فضيلتكم التكرم بدورة علمية أو شرح كتاب في إجازة الصيف في هذه المدينة المباركة ليحصل لنا الاستفادة منكم أكثر. شكر الله لكم ونرجو تحقيق رغبتنا هذه.
هذا طلب وجيب، وأنا حسب الإمكان إذا سمح لي عملي بهذا تمام، ليس عندي مانع.
في ختام هذه المحاضرة نقول جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة، وجزاه الله خيرا على تجشم الصعاب حيث أتى في الصباح إلى المطار مطار الرياض وعاد، ثم أتى مرة ثانية ليواصل سفره إلى هذه المدينة وليحقق رغبة طلبة العلم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأنتم يا طلبة العلم شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.